إلى المشافي بشكل متعمد، لافتا إلى قصف أمريكا، وكان الاحتلال منشأة نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الأممية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية أنلي لاريجاني فشل الاحتلال بمخطط يتضمن استهداف قائد الثورة الإسلامية بعد القيام بذات الأمر مع رؤساء السلطات الثلاث. لاريجاني أكد أن الرئيس الأمريكي كان المخطط للعدوان الصهيوني، مشيرا إلى إعلان ترامب قبل يوم من العدوان استمرار المفاوضات، لكنه مارس الخداع عبر ادعائه منح إيران شهرين فقط. وشدد لاريجاني على تغيير القوات المسلحة الإيرانية معدلة الحرب، بالرغم من أن القوات العسكرية للاحتلال كانت الأكبر في بداية العدوان. بدأت وسائل الإعلام الأمريكية تعترف بدقة الصواريخ الإيرانية في إصابة أهدافها، وقالت إنما أصب معهد وايزمان في تل أبيب هو صاروخ دقيق جدا، بالإضافة إلى إصابة مطار بن غوريون ومحطات توليد الكهرباء في بئر سبع والخضيرة. للمزيد من التفاصيل نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
هذا اعتراف للمرة الأولى منذ انتهاء هذه الحرب، يبدأ الاحتلال الإسرائيلي أو تبدأ وسائل الإعلام الإسرائيلية بالحديث عن دقة الصواريخ الإيرانية، وهو على ما يبدو كان الأكثر دقة هو معهد وايزمان. معهد وايزمان الذي دمر بالكامل هو معهد في تل أبيب أقيم منذ أكثر من 50 عاما، وهذا المعهد لا يعتبر فقط معهدا علميا مدنيا، هذا معهد عسكري، لأنه أصلا حييم وايزمان الذي أقيم باسمه هذا المعهد هو كان خبير متفجرات، وهو الذي طور المتفجرات ومنحها للجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، وعلى إثر ذلك كان أحد أسباب إعطاء الاحتلال الإسرائيلي الكيان الإسرائيلي إعطاه فلسطين، كان جزء منها هو ما قدم حييم وايزمان للجيش البريطاني. إذن الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية اعترفت أن ما أصاب معهد وايزمان صاروخ دقيق جدا من الجمهورية الإسلامية. أيضا بدأ الحديث عن المناطق التي أصابتها صواريخ الجمهورية الإسلامية، وتحديدا منطقة بيت يام، ومنطقة بيت يام وفق ما يقوله بعض الذين واستطاعوا الوصول للعلم حتى اللحظة، الجيش الإسرائيلي يفرض تعتيما كاملا على مناطق سقوط الصواريخ، لكن من وصل إلى منطقة بيت يام ونقل الأحاديث أكد أن منطقة بيت يام دمرت بالكامل وأن حجم الدمار لا يتصور أحد. أيضا من بين الأهداف الدقيقة التي أرقت الاحتلال الإسرائيلي هو إصابة مطار بن غوريون بهذه الدقة، وإصابة أيضا محطة توليد الكهرباء في منطقة بئر السبع، كذلك محطة توليد الكهرباء في منطقة الخضيرة، بالإضافة إلى إصابة بعض الموانئ وبعض المناطق المتعلقة بتكرير النفط وأيضا بعض المنشآت البتروكيماوية.
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأعلنت القسام عن استهداف جرافة عسكرية بقذيفة الياسين في بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. كما قصفت القسام تجمعات لقوات الاحتلال في منطقة معن جنوب خان يونس بقذائف الهاون، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي ضمن الرد على العدوان المستمر على قطاع غزة. بدورها أكدت سرايا القدس أنها استهدفت بقذائف هاون تجمعات لجنود وآلية إسرائيلية متوغلة في محيط شارع 5 شمال خان يونس، كما أعلنت عن تفجير عبوة برملية شديدة الانفجار في آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة عبسان شرق المدينة. استشهد نحو 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بقصف طائرة الاحتلال منزلا في جباليا النزلة شمال قطاع غزة. وفي جباليا البلد استشهد 11 فلسطينيا، إضافة إلى وقوع إصابة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وجرح آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا قرب مدرسة في جباليا أيضا، فضلا عن شهيدين ارتقيا في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع غزة القديمة بالبلدة عينها. كذلك في خان يونس جنوب القطاع استشهد شخص، فيما أصيب آخرون نتيجة لاعتداء إسرائيلي. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية المعروفة بمصائد الموت إلى 580 شهيدا. وأكد المكتب أن هذه الأرقام تعكس حجم الجرائم البشعة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المجاوعين الذين دفعتهم المعاناة والجوع إلى البحث عن لقمة العيش. وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي وشركائه من الدول الداعمة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة الجماعية التي تنفذ بحق المدنيين في قطاع غزة. قتل رجلا إطفاء وأصيب آخرون في مقاطعة كوتيناي بولاية أيداهو الأمريكية جراء إطلاق نار تعرضوا له خلال محاولتهم إخماد حريق أعشاب في غابة كوردالين. وذكر عمدة المقاطعة أن المسلح واصل إطلاق النار على عناصر الأمن باستخدام بنادق وصفها بعالية القوة. إلى العناوين. طهران تطالب مجلس الأمن بتحميل كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية بدء العدوان على أراضيها. لاري جاني يؤكد أن الاحتلال فشل في مخططه باستهداف قائد الثورة الإسلامية ورؤساء السلطات الثلاث. المقاومة الفلسطينية تضرب آلية الاحتلال وتجمعاته في خان يونس جنوب قطاع غزة في عمليات نوعية. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم، لاسيما في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. عنوان الحلقة: الولاءات أهم من الكفاءات في الولايات المتحدة الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. منذ عودة ترامب إلى المشهد السياسي، تعيش الولايات المتحدة حالة من الفوضى الاقتصادية والانقسامات السياسية غير المسبوقة، إدارة تتصارع مع نفسها وقرارات متخبطة وحروب تجارية تستهدف الحلفاء والخصوم على حد سواء، ما يدفع البلاد نحو مرحلة جديدة من التراجع وفقدان الهيمنة. في ظل هذه التحولات تتسارع وتيرة أفول الهيمنة الأمريكية، ويفتح المشهد العالمي المجال أمام نظام متعدد الأقطاب، حيث تتحرك الدول الفاعلة لإعادة تشكيل تحالفاتها بعيدا عن الاضطرابات التي تخلقها واشنطن. إن خفض الضرائب على الشركات وفرض التعريفات الجمركية الباهظة لا يمكن أن يعيد تصنيع الولايات المتحدة، إذ إن سحر العولمة قد انقلب على الساحر، وبدأت شركات أمريكية كبرى تهاجر إلى أسواق أكثر نجاعة وأقل تكلفة. البيت الأبيض اليوم ليس سوى ساحة معركة بين المصالح المتضاربة، حيث يسود التخبط السياسي ويصبح التملق والنفاق هو الأسلوب السائد داخل الإدارة، فقد أصبحت الولاءات الشخصية أكثر أهمية من الكفاءة، وتتخذ القرارات الحاسمة بناء على اعتبارات انتخابية وأيديولوجية، بينما يستبعد الخبراء والمتخصصون.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
على الصعيد الاقتصادي، قرارات ترامب بفرض تعريفات جمركية غير مبررة على كندا والمكسيك تظهر بوضوح نظرة فوقية، ففي حالة كندا تفرض هذه السياسات على جارة تعتبر اقتصادا واعدا وواحدة من الدول الصناعية السبع الكبرى، رغم قلة عدد سكانها وقدراتها العسكرية المحدودة مقارنة بالولايات المتحدة. أما المكسيك ودول أمريكا اللاتينية فتواجه بسياسات تحمل مسحة استعلائية كأنها أسواق ضعيفة التطور وغير قادرة على منافسة الاقتصاد الأمريكي الحقيقي. هذه الإجراءات تكشف عن اعتقاد خاطئ بأن الهيمنة تقاس بالضغط التجاري، بينما تهدد بتقويض الاستقرار الاقتصادي وتعميق العزلة الإقليمية للولايات المتحدة. في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة، أصبح إيلون ماسك نموذجاً جديداً لعدم الاستقرار في عالم الأعمال. فبعد سلسلة من الصدامات مع الهيئات التنظيمية والوزارات الأمريكية، شرع ماسك في تسريح أعداد هائلة من الموظفين، ما يعكس عقلية الفوضى المطلقة التي تميز بعض النخب الاقتصادية في عصر ترامب. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن دعمه الصريح للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، خاصة في ألمانيا وبريطانيا، يفاقم مناخ العنصرية في الغرب، ما يزيد من مخاوف المستثمرين ويؤدي إلى هروب العقول المبدعة. هذه السياسات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل تضعف ثقة الأسواق العالمية في البيئة الاستثمارية داخل الولايات المتحدة. لا تقتصر سياسات ترامب الاقتصادية على فرض تعريفات جمركية على الصين، بل تمتد إلى استهداف أقرب الحلفاء مثل كندا وأوروبا. ومن أبرز السياسات الخطيرة محاولاته المستمرة لإضعاف الدولار الأمريكي، ظناً منه أن انخفاض قيمة العملة سيجعل الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية، بيد أن هذه الاستراتيجية تغفل حقيقة أساسية: هيكل الأجور في الولايات المتحدة يفوق تكلفة الإنتاج في الدول المنافسة مثل الصين وفيتنام والهند وكندا والاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك. لذا فإن خفض الضرائب على الشركات وفرض التعريفات الجمركية الباهظة لا يمكن أن يعيد تصنيع الولايات المتحدة، إذ إن سحر العولمة قد انقلب على الساحر، وبدأت شركات أمريكية كبرى تهاجر إلى أسواق أكثر نجاعة وأقل تكلفة. علاوة على ذلك، بدأت إدارة ترامب بتقليص المخصصات والاعتمادات الفيدرالية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي في المستقبل إلى انخفاض متوقع في جودة التعليم والبحث العلمي وتفاقم أزمة الرعاية الصحية. وفي ظل هذا التوجه ينتشر ما يشبه المكارثية أو الترامبية الجديدة، حيث يتحول التفتيش في الضمائر إلى ممارسة صارمة تتعارض مع التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير، ما يخلق بيئة قمعية تثني عن الإبداع والحرية الفكرية. أما على مستوى الأسواق المالية، فإن التعريفات الجمركية المفروضة ستزيد من الضغوط التضخمية، ما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا. هذا بدوره سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وارتفاع تكلفة الاقتراض، ما يجعل شبح الركود المخيف أكثر تهديدا لعالم المال والأعمال. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، نستكمل نفس هذا الموضوع في حلقة الأسبوع القادم. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه، وسنتناول كلمة الإمام الخامنئي في لقاء القيمين على شؤون الحج بتاريخ 17 من مايو/2023، وذلك خلال لقاء مع القيمين على شؤون الحج في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأيضا سنتناول حديث سماحته حول الحج كقضية عالمية وحضارية في المعارف الإسلامية، وأن الحج يعبر عن رفض الإسلام العملي للتمايزات العرقية والجغرافية في العالم على العكس مما يحدث في الغرب، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، الإمام القائد الخامنئي سلمه الله تناول دور الحج في التعرف على أبرز القضايا العالمية، فقال سماحته:
حج اون نقطه اساسی است که شما می توانید این رو پیدا کنید.
في الحج يأتون من أوروبا وأفريقيا وأنحاء العالم والدول التي تميل إلى السياسة الفلانية والدول المائلة إلى السياسة الفلانية الأخرى، يأتي كل أنماط البشر، الساحة مشرعة والمجال مفتوح أمامكم من أجل أن تتعرفوا إلى قضايا العالم من قرب، لا عبر الصحيفة الفلانية الكاذبة التي تكتب كذبا أو وكالة الأنباء الكذابة الخبيثة التي تبث الأخبار على مستوى العالم وتنشر الشائعات الكاذبة وتقلب الحقائق. في مقدوركم الإدراك عن قرب، هذا هو الحج على أي حال، ولا بد من النظر إليه بهذه العين.
واقعيات ربارونه از نزدیک میدونید بفهم این حج، حج رو با این چشم نگاه باید کرد.
حج مظهر وحدت اسلامی است. حج متعلق به اسلام است، متعلق به امت اسلامی است، ضامن تداوم اسلام است.
نحييكم أطيب تحية أعزائنا الأفاضل، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم أطيب الأوقات مع برامج إذاعة طهران العربية، وندعوكم للاستماع ومتابعة ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة. قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام عزه تطرق إلى موضوع التمييز الذي تستخدمه القوى الكبرى كحربة، فقال سماحته بهذا الشأن:
يك نقطة مهمة أساسية در حج إن است که اسلام عملاً نشان می‌دهد که این تمایزهایی که در دنیا وجود داره.
هناك نقطة مهمة وأساسية في الحج هي أن الإسلام يقول عمليا بتجنب التمييز الموجود في العالم وفي مختلف الدول. إنه يرفض أنواع التمييز، التمييز العرقي والجغرافي والطبقي وأمثاله، وهذه نقطة مهمة جدا. في رأيي أن الدول التي تدعي التحضر الغربي والتي لم تلفحها رائحة التحضر، هذه الدول نفسها التي تعلمون أنها ترى نفسها متحضرة وسائر العالم متوحشا، علقة اليوم في قضية ذوي البشرة السمراء والبيضاء والعرق الأوروبي وغير الأوروبي وفي قضية المهاجرين، إنهم لا يكترثون ولا يهزهم مثقال ذرة غرق آلاف المهاجرين في البحر، كأنما لا يعدونهم بشرا إطلاقا ولا يرونهم كائنات تستحق الاهتمام، يولون الاهتمام لحيوانهم المنزلي أكثر بكثير من اهتمامهم بأجنبي يعيش في جوارهم.
بحيوان خانگی خودشون به مراتب بیشتر اهمیت میدن یا تا یه بیگانه ای که در همسایگی اونها زندگی میکنه.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يشهد الميدان لبأس، لا نحن بأس الأشتر، نحن رجال حيدر على طريق القدس نعلن الجبين، نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد كسبنا إنا مقاومين.
يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء
في الحرب رجال تسأر، لا ترهب جنود المنكر، لو غاروا على في القاع ستهوي خيبر، أساد في الميدان
زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة. هم جيش المنتظر في يوم الظفر وهم الطوفان يعصفهم سجيل إذا يشتد الصليب تسقط الجليل حينها لن يبقى كيان اسمي ورب العزة. فلتبشري يا غزة جاء وعد الله وهو قريب وغدا لا رجع سوف نصلي الجمعة وعدنا في القدس وهو قريب.
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة.
الدم مداد النصر بركانا بأرضي يجري يسليهم بنار حمراء لو لاح ضياء الفجر. فلتعلم الدم لا يهزم فلتعلم الدم لا يهزم. أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة. إذا يسقط الشهيد يعتلي الوعي قسما بالدم والصوت إذ دمدم
فلا وقت للبكاء وقبل العزاء يثأر الأحرار قبل جفاف الدم.
حسبنا إعصار رجاله لو غار جيش بني سيدحرون
بيد ثورية وأنفس قدسية يا جيوش الشر ستهزمون.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
يا كربلاء وأنت فخر قداسة يستوجب التعظيم والتبجيلا يا موطن الأحرار منه تألفت صور الجهاد وفصلت تفصيلا هذه مآثر كربلاء وإنها سفر يخلد في الزمان طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. والسلام عليكم إخوتنا المؤمنين الأكارم ورحمة الله وبركاته. بحث الكثيرون من أهل التاريخ واللغة والآثار في أصالة كربلاء متى كانت في عمق التاريخ، فرأى إنستاس الكرملي أن كربلاء كلمة منحوتة من كرب وإل بمعنى حرم الله أو مقدس الله. على حسبان أن كلمة كربلاء من الأسماء السامية الآرامية أو البابلية، وهي واقعة في ناحية من نواحي نينوى الجنوبية، إذ نينوى موضعان، أحدهما بلد قديم يقع مقابل الموصل، والآخر كورة كانت بأرض بابل منها كربلاء، التي قال فيها ياقوت الحموي في معجم البلدان هي التي قتل بها الحسين بن علي عليهما السلام. وقيل كلمة كربلاء من الأسماء الآشورية، ومما يدل على قدمها ووجودها قبل الفتح الإسلامي ما ذكره الخطيب البغدادي الشافعي في مؤلفه الشهير تاريخ بغداد المجلد 12 في الصفحة 305 بسنده إلى أبي سعيد التيمي، أن أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام وكانوا مقبلين معه من صفين يريدون الكوفة قد شكوه العطش، فقال لهم ارفعوا هذا الحجر. قال التيمي فرفعناه فإذا عين باردة طيبة فشربنا، ثم سرنا ليلا فعطشنا. فقال بعض القوم لو رجعنا فشربنا، فرجع ناس وكنت في من رجع، فالتمسنا العين فلم نقدر عليها، فأتينا الراهب فقلنا أين العين التي ها هنا؟ قال أية عين؟ قلنا التي شربنا منها واستقينا والتمسناها فلم نقدر عليها. فقال الراهب لا يستخرجها إلا نبي أو وصي. أعزائنا المستمعين، وثمة تسمية أخرى مشهورة تتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن أرض الحسين عليه السلام، وهي تسمية الطف. سنحدثكم عن جذورها لاحقا، ولكن بعد أن نستمع لما يقوله خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في تفسير ما ورد في بعض الأحاديث الشريفة من تفاخر جرى بين البقاع المقدسة بشأن الأفضلية، فكيف نفهم مثل هذه الأحاديث الشريفة؟ نتلمس الإجابة فيما يقوله سماحة الشيخ الكوراني في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
وهذه القاعدة التي قال عبر عنها العلماء لله خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص، حتى الزمن كقطع زمنية لها شخصيات أيضا، زمن شهر رمضان يختلف عن غيره، زمن ليلة الجمعة يختلف عن غيرها. إذن هذا أمر معقول. على هذا الأساس نقول أن التفاضل بين بقاع الأرض أمر منطقي. الأرض التي هي أكثر خيرا، أكثر استجابة لله سبحانه وتعالى. نحن عندنا أنه أول من آمن بالله العقيق أو جبل العقيق، وعندنا أحد جبل يحبنا أهل البيت. طيب والحيوانات فيها محب ومبغض، إذن هناك تفاضل. وإذن مبنى التفاضل بين بقاع الأرض ثابت من طريقين: طريق النص عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا وحي من خالق هذه البقاع، وطريق آخر أيضا ما يدل عليه القرآن من وجود الحياة والتكليف بحسبها بمستواها. هناك تكليف ما، هناك عقل ما، روح ما لهذه الموجودات، ولا يوجد ميت بالمعنى المطلق الصرف أبدا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الأحاديث الموجودة عندنا عن التكلم والتفاخر، وأنه تفاخرت أرض كربلاء مع أرض الكعبة، هذا معقول؟ معقول. أول شيء نحن ما عندنا اطلاع على الغيب، الذين مفتوحة لهم نافذة الغيب النبي وأهل البيت عليهم السلام، لما يخبرون عن شيء نقبله. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن جبرائيل أخبرني عن التربة التي يقتل فيها ولدي، وهذه قبضت التراب وأعطاها لأم سلمة، نحن نقبل ذلك. وكذلك الكعبة أرض مميزة، ومن منطقتها من تحت الكعبة هذه البقعة اللي فيها بيت الله، قواعد البيت، ما نعرف ما هي القواعد البيت، يقال أنها أحجار خضراء، يقال أنها ملائكة السكينة تحولت إلى مادة وبدأ دحو الأرض من تحت الكعبة، نقبل ذلك لما يثبت بنص من الوحي، نقبل كل ما ثبت بنص من الوحي نحن نقبله. بالنسبة لكربلاء يتعجبون أنه كيف تكون كربلاء أفضل من الكعبة، هذه مسألة درجة الفضل تابعة للأحاديث الشريفة. الآن إجماع المسلمين أن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه البقعة أفضل البقاع، أفضل حتى من الكعبة، وهذا مجمع عليه، حتى السنة يذكرون ذلك أنها أفضل من الكعبة. لما البقعة التي دفن فيها جسده الشريف، لأنه هو أفضل المخلوقات، هذه البقعة تتبعه وتكون أفضل بقعة على وجه الأرض حتى من الكعبة. وما يمنع أن تكون كربلاء جزءا منها، حسين مني وأنا من حسين، تربة كربلاء جزء من تربة النبي صلى الله عليه وآله، وأهل بيته امتداده. فإذن لا مانع، المسألة منسجمة عقليا منطقيا بالنصوص الشرعية بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين، أنه ما دامت أفضل بقعة في الأرض هي البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله، إذن يمكن جزء منها امتدادها بقعة ولده الإمام الحسين عليه السلام تكون ملحقة، كما أن أهل البيت ملحقون بمقامهم برسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك بقعة كربلاء تكون ملحقة ببقعته صلى الله عليه وآله.
سوف نبقى أوفياء أوفياء، سوف نبقى أوفياء أوفياء، سوف نبقى أوفياء أوفياء، سوف نبقى أوفياء أوفياء، للدم المكمول في أرض الفداء، وسنمضي في طريق الشهداء، حينما لبوا نداءات السماء ببنين وبمال ودماء، للدم المكمول في أرض الفداء، وسنمضي في طريق الشهداء، حينما لبوا نداءات السماء ببنين وبمال ودماء، هتفوا في كربلاء سوف نبقى أوفياء أوفياء، سوف نبقى أوفياء أوفياء، يا ابن
كنت خير الناس خلقا وخصال سوف تبقى سيدي فينا مثال كلما الجور تمادى واستفال نرفض الذل ولا نرضى الضلال يا ابن خير الناس خلقا وخصال سوف تبقى سيدي فينا مثال كلما الجور تمادى واستفال.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع أحباءنا تقديم الحلقة الثانية من برنامج أرض الحسين عليه السلام، فنشكر ضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني على حديثه المتقدم عن التفاخر بين البقاع المقدسة، كما نشكركم على طيب الإصغاء للبرنامج، وندعوكم إلى ملاحظة ما ذكره كاتب البرنامج بشأن مفردة الطف التي تتبادر إلى الأذهان عند ذكر أرض الحسين عليه السلام، فما هو المراد منها وما هي جذورها؟ نقول في الإجابة: وأما الطف أيها الإخوة والأخوات والذي يجاور كربلاء، فقد روى ياقوت الحموي في معجم البلدان فيه عن أبي سعيد أنه سمي طفا لأنه مشرف على العراق، من أطف على الشيء بمعنى أطل، ثم قال: والطف طف الفرات أي الشاطئ، والطف أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، وممن رث الحسين سلام الله عليه، ومن قتل بالطف إخوتنا الأفاضل أبو دهبل الجمحي، حيث قال: مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، ألا إن قتل الطف من آل هاشم أذلت رقاب المسلمين فذلتي. على أن محور المراقد المقدسة للهاشميين كل الهاشميين هو مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث يقع في قلب العالم الإسلامي، بل في قلب الإسلام العالمي، حيث أصبح بين الحرمين الشريفين مكة والمدينة وبين الغري مرقد أمير المؤمنين، معلما شامخا ما بين ضفة الفرات وحافة الصحراء على مفترق الطرق من العالم القديم، ليمد أنوار النبوة المشعة من المدينة النبوية المنورة إلى بقية آفاق الدنيا، وذلك اختيار من الله تعالى حكيم، وهو العزيز الحكيم، حيث أراد لمرقد الحسين عليه السلام أن يكون منارا للهداية إلى آخر الدهر، وأمانا للاجئين اللائذين. وقد قال الإمام الحسين يوم سار من المدينة إلى كربلاء وأريد له البقاء والإقامة: إذا أقمت بمكاني فبماذا يبتلى هذا الخلق المتعوس؟ وبماذا يختبرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء؟ وقد اختارها الله تعالى يوم دحو الأرض وجعلها معقلا لشيعتنا، وتكون لهم أمانا في الدنيا والآخرة. وأما حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه فذلك من جلال الله وعظيم مشيئته في خلقه وفاخر حكمته في عباده. فمن كان يتوقع أن يكون للإمام الحسين سلام الله عليه هكذا قبر وهكذا مرقد وهكذا ضريح شامخ، وذلكم حرم مهيب ومزار مقصود من أرجاء الدنيا طوال قرون وعقود من السنوات، بعد ذلك القتل والتمثيل وإصرار اللؤماء على محو أي أثر لآل رسول الله عموما وللحسين خصوصا، لكن أهل البيت كانوا يعلمون ذلك وكانوا متيقنين. فحين انتهت معركة كربلاء وأذن القتلة بالرحيل يجرون السبايا إلى الكوفة فالشام، نظر الإمام علي بن الحسين إلى أهله مجزرين على أرض الطفة، وبينهم مهجة الزهراء أبوه، فكادت روحه أن تفارق بدنه لولا أن عمته زينب أخذت تسليه وتقول له: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي، فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المدرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا علوا. نعم عزانا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد أثبتت وقائع التاريخ الإسلامي ومنذ واقعة كربلاء وإلى يومنا هذا صدق هذه الكلمات الزينبية الخالدة، فرغم كل ما بذله ويبذله الطغاة لمحو آثار الملحمة الحسينية في كربلاء المقدسة ومنع توافد الزوار عليها، رغم كل ذلك بقيت أرض الحسين عليه السلام منارا خالدا يزداد إشعاعا وتوهجا كل يوم، وتزداد أفئدة أهل المودة للنبي وآله تعلقا بهذا المنار المحمدي المقدس. وعند هذه النقطة ننهي أحباءنا مستمعي إذاعة طهران لقاءنا بكم ضمن برنامج أرض الحسين في حلقته الثانية، ونواصل الحديث عن جوانب أخرى من هذا الموضوع في الحلقة المقبلة من البرنامج بإذن الله تعالى. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعلى بابك جرح أرتمي، جئت من غدر زمان أحتمي، وعلى بابك جرح أرتمي. آه 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 البنين، لك قلب يشتق منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، صاغه الله لمقطوع الوتين، فسر السبط به مسر الدمي، فسر السبط به مسر الدمي. آه 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 صيح أهوى ويلا أهوى ويلا
يا أم
البنين، أهوى ويلا
يا أم
البنين. مولاتي أنت أفق تاه في كوكب، أنت أم لحسين وأبو، أنت أفق تاه في كوكب، أنت أم لحسين، أودعت فيك جراح زينب، أودعت فيك جراح زينب، مظلمات هن نار الخيم، مظلمات هن نار الخيم. آه آه للموت للموت يا شهيدتي. آه آه آه
ويلا يا أم البنين،
بيتك المسجد بيت المصطفى، وإلى محرابي يهوي الوفا، وإليه الروح والقدس هفا، لازما منك تراب القدم، لازما منك تراب. آه
آه
آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه. لكنا حالصخر يا أم العلا، كل عين لكنا حتف الملا، لكنا حالصخر يا أم العلا، كل عين لكنا حتف الملا، لك تسعى كل يوم إيه، لك تسعى كل يوم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تطالب مجلس الأمن بتحميل كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية بدء العدوان على أراضيها. لاريجاني يؤكد أن الاحتلال فشل في مخططه باستهداف قائد الثورة الإسلامية ورؤساء السلطات الثلاث. المقاومة الفلسطينية تضرب آلية الاحتلال وتجمعاته في خان يونس جنوبي قطاع غزة في عمليات نوعية. محبوبة الصالحي معكم في تفاصيل النشرة. طالبت إيران مجلس الأمن بتحميل كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية بدء العدوان على أراضيها والعواقب المترتبة على ذلك بما فيها دفع تعويضات. جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، دعا فيها إلى إثبات اعتداء الكيان الإسرائيلي على السيادة الإيرانية. وأشار عراقچي إلى استهداف في مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية بالإضافة إلى المشافي بشكل متعمد.